فقهاء كأحمد في حديث جابر أنه سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حديث صحيح. قال أصيد هو؟ قال نعم. قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السائل هو ابن عمار. ابن عمار قال لجابر الضبع صيد هو؟ قال نعم. قال أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 40 كما في أبي داود والترمذي وهو حديث صحيح. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. وفي حديث أبي داود كذلك أنه نهى طبيبا عن قتل كما رأينا عن قتل الضفدع. وكذلك في حديث آخر رواية من إخراج أبي داود أنه نهى عن قتل الخطاطف الطيور الخفاش. الصرد نوع من الطيور كانت العرب تتشائم به.
الصرد
اي نعم قاله الصرد. هذه الحيوانات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها اختلف العلماء كذلك فيها. في الشافعي وهي رواية عن أحمد قال بحرمة أكلها، وجمهور العلماء يجوز عندهم أكلها. الله أعلم. نعم. باب الذكاة. وحيوان البر ذكي مسجلا إلا الجراد حيوان البحر لا ذكاة فيه غير ما مات ببر ما عاش ببر إن لم يكن من سرطانه ظهر. الذكاة لها محل وهو الحيوان المذكى، ولها صفة ولها شروط، ينظر إلى مقدارها وإلى درجة القطع وعدد المقطوع. فمحل الذكاة هو الحيوان البري الحلال الذي له دم سائل له نفس سائلة له نفس سائل. وكذلك الأنعام الإنسية ولهذا قال وحيوان البر ذكي مسجلا. ذكي مسجلا أي ذكي مطلقا، والمقصود هنا ما تنفع فيه الذكاة مما هو حلال الأكل. واختلفوا في محرم الأكل هل تفيد الزكاة في حلية أجزائه غير اللحم، أي الانتفاع بها في البيع وفي بعض الأغراض. فذهب الشافعي إلى أنها تفيد، لأن الزكاة تفيد فيه طهارة أجزائه إلا اللحم. وذهب مالك وأبو حنيفة وهي رواية عن أحمد إلى أنها تفيد حلية الانتفاع بجلده خاصة. وأجمعوا على استثناء الخنزير من ذلك. والأصل في اشتراط الزكاة قول الله تبارك وتعالى في أكل الحيوانات التي تحل، قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصر في سورة المائدة. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما أنهر الدم فكل. حيوان البر لك مثلا، إلا الجرادة، إلا أن الجرادة اشترك جمهور العلماء فيه الزكاة. وقال مالك لا بد أن يقتل، أن يكون قتله بسبب معين، فلو وجد ميتا لا يؤكل، وجمهور العلماء على خلاف ذلك، جمهور العلماء على خلاف ذلك، يعني أنهم يجيزون أكل الجراد مطلقا بدون زكاة. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث الصحيحين، قال فيه راوي الحديث قال غزونا 7 سنوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل الجراد. وكذلك ما أخرجه بعض أصحاب السنن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وأما الدمان فالكبد والطحال. الحديث وهذا الأخير، هذا الحديث الأخير وإن كان تكلم فيه بعض المحدثين إلا أنه صححه جماعة من المحدثين. كذلك مما استدل به الجموع على جواز أكل ميتة الجراد وأنه لا يحتاج إلى زكاة؟ قالوا لا نفث له سائل، أي لا دم ذاتي له، عليه يجوز أكله بدون زكاة. واحتجوا كذلك بأنه إنما هو نثرة من نثرات الحوت، عليه يكون أصله أنه حيوان بحري. حيوان حيوان البحر لا زكاة فيه غير ما عاش ببر. أما حيوان البحر فيجمعوا أنه لا يحتاج إلى الزكاة كأنواع الأسماك وغيرها من حيوانات البحر. وأنه يكفي فيه الاصطياد. الأصل في ذلك قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه أصحاب السنن من رواية أبي هريرة قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أي البحر. إلا أن ما عاش بالبر يعني ما كان برمائيا يعيش بالبر تارة ويعيش بالنهر تارة اختلفوا فيه. فذهبت جماعة إلى أنه ينظر إلى أغلب أحواله، إذا كان أغلب أحواله هو البر يذكى، وإذا كان أغلب أحواله هو البحر لا يحتاج إلى ذكاء. وهذا هو المذهب التفصيلي. ويذهب الطائفة إلى أنه لا يذكى مطلقا استصحابا لحالته البحرية، ويذهب الطائفة الأخرى إلى أنه يذكى مطلقا استصحابا أيضا لحالته البرية. وهذه الرواية وهي رواية القول بتذكيته هي مذهب الإمام أحمد. غير ما عاش ببر إن لم يكن من سرطانه ظهر، إلا إذا كان الحيوان الذي يعيش بالبر سرطانا، لأن السرطان لا نفس سائل له، لا دم ذاتي له، وبالتالي لا يحتاج إلى زكاة ولو كان من حيوانات البر، خصوصا أنه يضعف بريته أنه يعيش بالبحر أحيانا. اجتمع له إذن أنه يعيش بالبحر أحيانا وأنه لا دم ذاتي له، فكان لا يحتاج إلى ذكاء كما طرح بذلك أحمد في بعض فتاوى. إن لم يكن من سرطانه ظهر. وما سوى الإبل ذبحه استحب، وما سوى الإبل ذبحه استحب، وهي وعكسه لا تعيب. ما سوى الإبل من الحيوانات ذبحه مستحب عند الإمام أحمد، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أملحين ضحى بهما بيده، وما ثبت من أن عائشة أيضا في البخاري قالت ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرة، وما ثبت أيضا وما ثبت في كتاب الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهي تنحر أي الإبل، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم أنه نحر بدونه يوم النحر، وأعطى لعلي لينحر بقيتها. نعم، نحر في الأذن 60 وأعطى لعلي لينحر البقية. وعكسا لا تعيب. وأما مالك فقال الغنم سنتها الذبح، والإبل سنتها النحر، والبقر يجوز فيه الوجهان، وفي بعض الروايات عنه أنه كره نحر البقر. وعكسا لا تعب أي أنه يجوز أن تنحر الغنم وتنحر البقر وتذبح الإبل. والنحر هو الطعن باللبة، طعن بمحدد في اللبة، واللبة هي الوهدة التي في أصل النحر من مائل الصدر، الوهدة التي في أصل النحر من مائل الصدر هذه هي اللبة. والنحر أن تطعن هذه المنطقة بمحدد حتى يدخل فيها بقوة ويحرك. والذبح هو قطع المريء والحلقوم والودجين. و كره مالك أن تنحر الغنم أو تذبح الإبل. فتحصيل مذاهب العلماء أنه لا خلاف في جواز وسنية نحر الإبل ولا خلاف في سنية ذبح الغنم، واختلفوا فيما عدا ذلك. وعكسا أي ذبح الإبل ونحر الغنم والبقر لا تعيب، معناها يجوز، لا تعيب على من فعله، لا تعيب من فعله لأنه يجوز. الشرط المذكي كونه قد عقل وقادرا وإن كتابيا ولا بد من أن يذكر بسم الله جل نطقا وأخرس أشار للعمل. بالنسبة للمذكي اختلف العلماء في ذكاة بعض الأصناف، ذكاة بعض الأصناف، واتفقوا على ذكاة صنف معين، واتفقوا على منع ذكاة صنف آخر، فأجمعوا على أن المسلم ذكر العاقل المسلم ذكر العاقل البالغ المحافظ على الصلاة تجوز زكاته، هذا خلاف، وعلى أن المسلم العاقل البالغ الذكر المحافظ على الصلاة تجوز زكاته، هذا لا خلاف. وأجمعوا على أن المشرك الذي ليس من أهل الكتاب لا تجوز زكاته. لقول الله تبارك وتعالى وما ذبح على النصب، واختلفوا في أصناف، وهي المرأة والصبي والمجنون والسكران وأهل الكتاب والمجوس والسارق والغاصب. وجمهور العلماء على أنه بالنسبة للصبي والمرأة إذا ميز الصبي عقل القربة، جمهور العلماء على أنهما تجوز زكاتهما. واحتج الجمهور بما ثبت من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن جارية له ذبحت شاة بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. الحديث متفق عليه. كما أنهما يدخلان في عموم المسلم المسلم الأصل أنه تجوز زكاته. وأما المجنون والسكران فمن لم يشترط النية في الزكاة أجاز ذبيحتهما. من اعتبر أن الزكاة أمرا معقولا وليس عبادة محضة ولم يشترط فيه النية أجاز ذبيحتهما. وهذا هو قول مالك وأبي حنيفة. ومن اشترط النية لم يجز ذبيحتهما، وهذا هو مذهب أحمد الأول، مذهب الشافعي وأبي حنيفة، مذهب الشافعي وأبو حنيفة، مذهب الشافعي وأبي حنيفة، والثاني اللي هو عدم جواز أكل ذبيحتهما ومذهب مالك وأحمد. وما بالنسبة لأهل الكتاب فاتفقوا على أنه إذا ذبح لنفسه ما يحل له أكله في كتابه ولم يكن من نصارى بني تغلب أي نصارى العرب، وذكر اسم الله عليه، أنه يجوز أكله إذا لم يكن شحما. اتفقوا عليه، اتفقوا على هذا، اختلفوا فيما عدا ذلك. والأصل في ذلك، أصل في اتفاقهم على هذا قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من أجوارهم وما أنفعكم وصلاتكم يوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. السلام عليكم. أما المجوس فالأصل في اختلافهم في جواز أكل ذبيحتهم ما ثبت في الموطأ وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فبعضهم عمم هذا الحديث في كل شيء، وبعضهم قصره على قضية الجزية. والجمهور على أنهم لا تؤكل زكاتهم. والسارق والغاصب، قال داود الظاهري وجماعة: لا تؤكل زكاتهما لأنهما تعديا حدود الله والنهي يقتضي الفساد. فالسارق تعدى حدود الله بسرقته وبالتالي إذا ذبح مسروقه لا يؤكل، والغاصب تعدى حدود الله بغصبه، وإذا ذبح عليه إذا ذبح مغصوبه لا يؤكل. وجمهور العلماء على أن النهي هنا لأنه شرط خارج عن الفعل، أنه ليس شرطا لازما للفعل، لا يقتضي الفساد، وعليه تؤكل ذبيحته عند جمهور العلماء. شرط المذكي كونه قد عقل وقادرا على الزكاة، قادرا على الزكاة، وعلى القادر على الزكاة لا تصح منه، وإن كتابيا ولو كان كتابيا، ولا بد من أن يذكر لاسم الله جل نطقا، وأخرس أشار للعمل، ولا بد من أن يذكر